أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في المسألة 19 من هذا الفاصل، وبخصوص وثاقة الحسين ابن علوان. تقدم أمس أن كلمة الثقة في كلام الحسين ابن علوان في كلام النجاشي راجعة إلى الحسين لا إلى الحسن. غاية ما في الأمر ذكرها بعد الجملة العارضة التي هي: وأخوه الحسن يكنى أبا محمد. وليست كلمة ثقة راجعة إلى الحسن، لكن هناك جماعة من الأصحاب ذكروا أنه راجع إلى الحسن وأصروا عليه، فالحسين لا توثيق له، وتقدم أمس الجواب المفصل عن ذلك. ممن قال بأن التوثيق توثيق النجاشي راجع إلى الحسن لا إلى الحسين، السيد الشغير الزنجاني دام ظله في كتاب النكاح الطبعة الثانية جزء أول صفحة 106 درس رقم 24، وكذا الجزء 2 من الطبعة الثانية درس رقم 101. جزء 2 وجزء 3 ما أدري، درس رقم 101. المهم هذا قال أن التوثيق أن الرواية ضعيفة، رواية الحسين بن سعيد ضعيفة لأنه لا توثيق له، والتوثيق الذي ذكره أن الجاشي راجع إلى الحسن إلى أخيه لا له. مع ذهابه إلى هذا نرى أنه في بعض كتبه الأخرى يقول: التوثيق راجع إلى الحسن لا إلى الحسين، يقول: ولكن المسلم أن ابن أبي الجوزاء الذي هو صحيح الحديث وثقة كل رواياته تقريبا رواها عن الحسين بن علوان، وهذا علامة وثاقة الحسين بن علوان، لأن الشخص الصحيح الحديث لا يأخذ من الكذاب، لا يأخذ من الكذاب شيخا وأستاذا له. فحينما يأخذ شيخا وأستاذا له لابد أن يكون ذلك أيضا ثقة. هناك يقول بأنه الحسين بن علوان لا توثيق له، وهنا أثبت له التوثيق. هذا الذي ذكره هذا لا يمكن أن يشكل عليه إشكالا واردا، ربما عدل عن رأيه السابق والقول بأنه الحسين بن علوان موثق إلى وجود طريق آخر لتوثيقه، وهو أنه روى عنه ابن أبي الجوزاء. مشكل، عدل عن هذا ووجد طريقا آخر لتوثيق الحسين بن علوان، لكن الكلام صحيح هذا مو إشكال، يعني عدل عن ذاك إلى وجود الطريق، هذا الطريق الآخر صحيح في توثيق الحسين بن علوان؟ إذا الشيء الشخص الصحيح الحديث يعني الثقة الذي إذا روى رواية يقولون روايته صحيحة، الثقة الذي روايته صحيحة إذا روى عن شخص يعني ذلك الشخص ثقة. طبعا حينما يقولون أنه لا يمكن أن يأخذ أستاذا وشيخا ليس بثقة، أستاذ وشيخ يعني ممن روى عنه، إذا شخص روى عن شخص آخر يقولون الراوي أستاذه المرويعان شيخه المرويعان، مجرد أن روى عنه يصير شيخا، مو مثل أستاذ الذي إحنا عندنا هنا أنه فلان أستاذ فلان أو ما شابه ذلك، هذا من روى عنه فقط. إذا الشخص الثقة إذا روى عن شخص معناه ذلك هم ما تنثقة، معنى هذا شنو؟ معنى هذا أن الشيخ الكليني والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي كل رواياتهم صحيحة، كل رواياتهم صحيحة، وأجلاء خبلاء كلام، وحينما يروون عن شخص هذا الشخص لابد أن يكون ثقة بلا كلام. أكو شيء أجلاء الأصحاب مثل ابن أبي عمير، صفوان البزنطي، أحمد بن محمد بن عيسى، هذول همات إذا رووا عن شخص ذلك الشخص أستاذهم فلا بد أن يكون ثقة، والحال أنه أجلاء الأصحاب رووا روايات كثيرة عن الضعفاء، شنو لا بد أن يكون مو الذي رووا عنه لا بد أن يكون ثقة، لا يمكن أن يأخذ شيخا وأستاذا كذاب، يمكن موجود بكثرة همات. أحد الأشخاص الذي ننقل كلامه الشيخ الصدوق وغير الشيخ الصدوق من أجلاء الأصحاب، أخذوا ممن ليس لهم توثيق بل أخذوا عن الضعفاء، أخذوهم شيوخا وأساتذة ووروا عنهم، شيوخا وأساتذة يعني رووا عنهم، الشيخ الصدوق رحمة الله عليه يروي عن أحمد ابن الحسين ابن أحمد ابن عبيد الضبي، يروي عنهم في العلل والمعاني والعيون، أكو أجل من الشيخ الصدوق؟ أكو أوثق من الشيخ الصدوق؟ يروي عن هذا أحمد بن الحسين بن أحمد بن عبيد الضبي في كتبه الثلاثة، ويقول ما لقيت أنصب منه، وقد بلغ من نصبه أنه كان يقول اللهم صل على محمد فردا ويمتنع من الصلاة على آله، هذا أستاذ الشيخ هذا الشخص الذي هو هالشكل، أقول يروي عن هذا الشخص الذي هو وثقة، هذا مع ما هو عليه يقول أنه هتش ناصبي، يعني هذا ثقة لأنه روى عنه الصدوق، ثقة يعني نأخذ هذا الأصل مسلم أنه كل شخص ثقة، يعني ماكو عندنا رواية ضعيفة، ماكو هالشكل يقول ماكو عندنا رواية ضعيفة، كل الثقات رووا عن الضعفاء، ماكو ضعيف بعد، ماكو ضعيف، هالشي أكو شي أشخاص الذي يقول ما لقيت أنصب من هذا، يمكن يكون ثقة، يمكن أن يكون ثقة، هذا كافي بلي لا، مجرد الرواية، مجدد الرواية، رواية الأجلاء يقولون صحيح هنا نقول أكثر روايات، لكن هم يقولون بأن رواية الأجلاء كافية. إذا واحد شخص من الأجلاء روى عن شخص معناه ذلك ثقة. أصلا رواية الأجلاء كثروا أكثروا عن المروين عنها ولم يروا، لا يدل على اعتمادهم عليه. ربما يكون اعتمادهم عليه من جهة أنه إمامي لم يظهر منه فسق على هذا الأصل، فلا يدل روايتهم عنه لا يدل على الاعتماد، ولو دل على الاعتماد فالاعتماد لا يلازم الوثاقة. صحيح الحديث يعني شنو؟ لا صحيح الحديث يعني شنو؟ يعني إذا فرد واحد سمع من عند فرد شيء بل ينقل عنه صحيح، أما أنه ما يقوله همة صحيح حينما يروي عن شخص ضعيف هذا معناه صحيح همة؟ ليس معنى ذلك. فالرواية عن شخص أكثرت أو لم حمل الثقات أكثرت أو لم تكثر لا تدل على اعتماد الراوي على المروي عنه. يقول لك أنا أروي عنه بما أنه راوي، أما أنه ثقة لا يعتبر في النقل أن يكون المنقول عنه ثقة، نقل مجرد راوي كافي. خلونا نكمل يعني ولا وبعد درس موجودين إحنا. فالرواية عن شخص لا تدل على اعتماد الراوي على المروي عنه ولو دلت، فاعتماد الراوي على المروي عنه لا يدل على وثاقة المروي عنه، لأن الاعتماد قد يكون منشأه هو الاعتماد على كل راو إمامي لم يظهر منه فسق، كما هو بعض مبنى بعض الأشخاص لم يظهر منه فسق. إذا لم يظهر صارت العدالة وصارت العلم يقولون بها، بعضهم قد يقول بها، فكيف يكون الاعتماد دالا على الوثاقة؟ هذا بالنسبة إلى تكملة الدرس السابق. نأتي إلى الدرس إلى الفرع الثامن أو التاسع من الفروع التي ذكرها الماتن، المبتنية على أن الزنا بذات البعض يوجب الحرمة الأبدية. هسه لو فتوى كما يقوله الماتن أو احتياط واجب وتوقف في المسألة إذن ما توقف بعضه، ولو كان الواطئ مكرها على الزنا. هذا الفرع الأخير، أكره على الزنا بذات البعض. هسه الإكراه يتحقق بناء على تحقق الإكراه، يعني لو لم يزني يصابه يصيبه شيء من القاتل أو ما شابه ذلك شيء من القاتل. فالظاهر لحوق الحكم يعني تحرم عليه مؤبدا على القول بالفتوى فتوى، على القول بالاحتياط الواجب احتياط واجب. هسه هذا شنو منشأ وشنو مبنى وشنو دليله؟ السيد الخوئي رحمة الله عليه أيضا يقول وكأنه أيضا للتمسك بإطلاق معقد الإجماع، أنه شامل الشخص الذي يزني اختيارا وللشخص الذي يزني إكراها مكره، بدعوى أنهم لم يقيدوا الأصحاب المجمعون لم يقيدوا ذلك بالاختيار، إذا زنى اختيارا فتحرم عليه المزني بها إذا كانت ذات بعد، ما قيدوا بهذا. ومعنى عدم تقييدهم بهذا أشموا لما إذا كان الزنا عن اختيار أو عن إكره. الماتن بعد ذلك يقول وإن كان لا يخلو عن إشكال القول بأنه تحرم عليه أبدا فتوى أو احتياطا، طبعا هو الماتن ذهب إلى الفتوى، لا يخلو عن إشكال. السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول بل لا ينبغي الشك في عدم شمول الإجماع لذلك، الإجماع مو شامل. لأن احتمال أن يكون هذا التحريم عقوبة للزاني قوي جدا، احتمال، الاحتمال هذا قوي. هو هذا المكره يعاقب حتى تحرم عليه التي زنى بها فيما كانت ذات بعد، ومعه مع كون التحريم عقوبة كيف يمكن التمسك بإطلاق معقد الإجماع وشموله للوطء عن إكراه بعد كون الزنا في المقام إذا كان المكره عليه جائز مو له حرام، ترتفع حرمته، ترتفع حرمته، مكره. وكيف يمكن التمسك بإطلاق معقد الإجماع وشموله للوطء عن إكراه بعد كونه عملا سائغا؟ ولا بد من الاقتصار في الدليل اللبي على المتيقن، وهما إذا لم يكن مكرهان ثم أن الإجماع قد الإجماع شاملا لا. ثم بعدين السيخوي يجيب بجواب آخر على أن المرفوع بحديث الرف جميع الأحكام المترتبة على العمل المزبور. شنو الأحكام المترتبة على العمل المزبور الذي أول مرة ذكرها الماتن وقال لا يبعد التحريم؟ الحرمة الأبدية، وإذا مكره ترتفع عن الحرمة الأبدية، مثل ما أن الزنا حرمته عليه فيما كان مكرها ترتفع والحرمة الأبدية ترتفع. شلون؟ مقتضى التمسك بإطلاق معقد الإجماع يقتضي التحريم، كيف يمكن؟ على أن المرفوع بحديث الرف جميع الأحكام المترتبة على العمل المزبور ومن جملتها الحرمة الأبدية. هذا الدليل ولو كان الواطئ مكرها على الزنا فالظاهر لحوق الحكم وإن كان لا يخلو عن إشكال. هم شلون الظاهر لحوق الحكم وهو شنو؟ سيرفي يقول كأنه لإطلاق معقد الإجماع، والإشكال هم ما تتبين شنو معنى. هسه احنا نقول فر الشيء وهو أنه تقدم في أول المسألة أن المرأة ذات البعد إذا كانت طارة تكون مشتبهة وأخرى تكون مختارة وثالثة تكون مكرهة، قلنا لا فرق، كل واحد من هذه الثلاثة إذا تحقق يقتضي الحرمة الأبدية. هذا الذي ذكره الماتن فيما تقدم، ما حد هماتن ذكر أنه لإطلاق معقد الإجماع، بل قال ومن جملة من سيد الخوئي لأن موضوع الحكم هو الزنا ولا فرق فيه بين ما ذكر مشتبهة أو مكرهة أو مختارة. هذا في كون المرأة مكرهة، وهذا نفسه يجري فيما إذا كان الرجل الزاني مكرها، مو اطلاق معقد الاجماع، ولكن اطلاق معقد الاجماع لان موضوع الحكم هو ذلك وهو الزنا بامرأة ذات بعد. هسه كان الزاني مشتبها او كان الزاني مختارا او كان الزاني مكرها، مثل ما هناك قلنا بالشمول للمكره لانه موضوع الحكم، فهنا الامات نقول بالشمول للمكره، للمكره باعتبار انه موضوع الحكم هو الزنا ولا فرق فيه بين أن يقول عن إكراه عن الشبه. بل السيد الحكيم قال لإطلاق معقد الإجماع، لكن هو ليس الدليل، لو فرضنا ليس الدليل الذي من أجله أن الماتن قال ولو كان الواطئ مكرها على الزنا فالظاهر لحوق الحكم، والظاهر لحوق الحكم لأنه موضوع الحكم هو الزنا ولا فرق فيه بين أن يكون عن إكراه أو اختياري أو غير ذلك، مو أنه إطلاق معقد الإجماع حتى التجاوز تقول أنه ما يمكن التمسك بإطلاق معقد الإجماع. فإذا ليس الدليل هو إطلاق معقد، الدليل هو لأن الزنا بذاته هو موضوع الحكم وهذا أحد أفراده. بل أكو عندنا فرشة وهو أن هذا المكره على الزنا حينما يكره على الزنا لإكراه يرفع الحرمة لو ما يرفع حرمة الزنا إذا أكره بلا كلام الإكراه يرفع حرمة الزنا حديث الرفع وغير حديث الرفع مما دل على أن كل أثر مترتب على شيء مكره عليه يرتفع لأجل الإكراه ترتفع عن حرمة الزنا فلا يكون حينئذ الزنا عليه حراما يعقل أنه ترتفع حرمة الزنا وتثبت عليه الحرمة الأبدية الحرمة الأبدية ما تترتب على هذا الفعل المكره عليه فكما أن الإكراه يرفع حرمة الزنا يرفع الحرمة الأبدية أيضا من هذه الجهة نعم
حرمة الأبدية وضعية
حرمة الزنا ظاهرية حرمة الزنا التي ترتفع بالإكراه ظاهرية وهذا ما تنعم التكليفية هم ترتفع حرمة الزنا الأبدية مو تكليفية حرمة ترتفع ترتفع بذل ما ترتفع حرمة الزنا ترتفع الحرمة الأبدية شنو تكليفية وغير تكليفية ترتفع
ولكن الشيخ بعضهم في حديث الرأس قالوا الحرمة يبقي فقط عقوبة لا يوجد
هذا غير صحيح هذا غير صحيح في محله قلنا أنه يرفع حرمة الفعل أصلا كله
هذا يعني يرتفع الحرمة هذا ما هو متفق عليه
ما أسمع
يعني حرمة يعني حرمة ترتفع هذا ما هو متفق عليه بعضهم قالوا لا حرمة يكون باقيا ولكن بسبب الإكراه الله تبارك وتعالى فقط لا يوافي عليه
يرفع
ولكن حرمة باقية
المرأة التي تضطر إلى كشف عورتها إلى امرأة أخرى يجوز لها ذلك أو لا يقول ترتفع الاضطرار يرفع الحرمة أصلا يكون جائزا لها يكون جائزا لها كل شيء اضطر إليه أو أكره عليه يرفع الحكم بالحرمة لأنه لا يرفع لا ما ينفي عنوان الزنا يرفع حرمة الزنا زنا جائز لأنه دليل الإكراه يرفع حرمة الزنا
هذا لا أشكال يقول نفس الإكراه على الوضع
يعني هو الزنا شنو الزنا شنو إيلاج ذكر الرجل الأجنبي في امرأة محرمة عليه خوي محرمة عليه ذات بعد نعم ما يخالف شعل إذا إحنا بوطئ شو أسأل أنا معكر أنه وطئ شو بلو الإكرام ذاك وطء الشبهة لا يرفع كونه الزنا بذات بعد معذور هذا مكره المكره الذي يقطع امرأة أجنبية الزنا هذا يوم الزنا الزنا ترتفع حرمته بلا أشكال هذا تمام الكلام في هذه المسألة التي هي المسألة 19 الرقم العام 3726 يقع الكلام فعلا في المسألة 20 الرقم العام 3727 وهي إذا زنى بامرأة طبعا احنا كلامنا في الزنا بذات البعض لأنه الزنا في المرأة الخلية تقدم سابقا الزنا بذات البعض خب الزنا بذات البعض يشترط فيها أن يكون ألا تكون في العدة يو إذا كانت في العدة الرجعية هم هالشكل الزنا بها الزنا بذات بعل ويقتضي الحرمة الأبدية على القول بالحرمة ويقتضي الاحتياط الواجب على القول بالاحتياط الواجب الماتن يقول إذا زنى بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه أبدا، كما إذا زنى بذات البعل ولم تكن ذات عدة. العدة كما هو واضح، العدة على قسمين: عدة رجعية ومعناها أنه يجوز للزوج الرجوع إلى زوجته في هذه المدة، ثلاث أطهار، وعدة غير رجعية، عدة بائنة، التي معناها أنه لا يجوز للزوج الرجوع إلى هذه الزوجة في هذه المدة. مثل العدة البائنة، مثل عدة الطلاق الخلعي، إذا خلع الزوج امرأته على ما بذلت تبذله في سبيل أن يطلقها، فيقول طلقتك في طلاقا خلعيا على ما بذلت. هذا الطلاق الخلعي طلاق بائن. طلاق البائن العدة مالتها ما تكون تعتد المرأة، ثلاث أطهار، أحدها الطهر الذي وقع فيه الخلع، هاي المدة وهي العدة يتمكن الزوج من الرجوع؟ طبعا لا، بل إذا رجعت هي في البذل تنقلب هذه العدة من كونها عدة بائنة إلى عدة رجعية، فيجوز له الرجوع. لكن إذا لم ترجع عدة بائنة. كذا عدة الطلاق الثالث، وكذا عدة اليائسة، وكذا عدة الصغيرة، وكذا عدة الغير المدخول بها، كلهم عدتهم عدة بائنة. إحنا الذي هنا أنا محل كلامنا أن الزنا بالمرأة ذات العدة، ذات العدة الرجعية مو ذات العدة البائنة، كالزنا، الزنا بالمرأة ذات العدة الرجعية كالزنا بذات البعل، كما أن الزنا بذات البعل إذا كان يقتضي الحرمة الأبدية كما هو رأي الماتن وجماعة، كذلك الزنا بذات العدة أيضا يقتضي الحرمة الأبدية. وإذا توقفنا هناك نعم نتوقف، ما كفرق. خب، ما هو الدليل على أن الزنا بذات العدة هو كالزنا بذات البعل يقتضي الحرمة الأبدية؟ بالزنا بذات البعل عندنا أفرض دليل، يو الإجماع يو رواية الفقه، لو فرضنا. أما الزنا بذات العدة الرجعية ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما تقدم في المسألة السابقة من أن الزنا بذات البعل موجب للحرمة الأبدية على القول بها. هسا لو دليلهم الإجماع الذي ذكرنا، لو دليلهم الأولوية مثل ما ذكر الشهيد الثاني قدس الله نفسه في المسالك، أو دليلهم رواية الفقه الرباني، وإذا ثلاثة ما قبلناه وتوقفنا، فكذلك الزنا بذات العدة رجعي أيضا يتوقف فيه، يحتاط فيه احتياط واجب. وإذا قلنا هناك بأنه لا يقتضي الحرمة الأبدية، الزنا بذات العدة مثل ما أسد الزنجاني يقول به، الزنا بذات العدة الرجعية عامة لا يقتضي الحرمة الأبدية.
العدة زوجة.
نعم،
العدة زوجة.
ما يخالف. فما دل على أن الزنا بذات البعل نفسه يدل على أن الزنا بذات العدة، لأن ذات العدة ذات بعل. هذا بلا إشكال. الدليل على ذلك ما تقدم في المسألة السابقة من أن الزنا بذات البعل موجب للحرمة الأبدية، بلا فرق بين المسألتين، حيث ألحق السيد المرتضى بعد ذكر الإجماع على ذلك ذات البعل. السيد المرتضى ألحق الزنا بذات العدة، ألحقها بذات البعل، ماكو حاجة للإلحاق، ماكو حاجة للإلحاق، مو هاي ذات العدة، مو هي غير ذات البعل، ذات العدة الرجعية ذات بعل. شنو نلحق ذات العدة الرجعية بذات البعل؟ نعم
على قول أنها زوجة حقيقية.
إيه على قول بأنها زوجة حقيقية كما هو الصحيح. الآن يأتي تفصيل الكلام بعدنا ما تكلمنا. ولذا نقول أنه الإلحاق لا معنى له، لأن الزوجة إذا طلق الطلاق رجعي كل أحكام الزوجية تجري، كل بلا استثناء. هل أن أحكام الزوجية تجري لأنها زوجة حقيقة يوم زوجة؟ تقدم سابقا هذا البحث أن المطلقة الرجعية حينما يقول لها زوجها أنت طالق أمام شاهدين عادلين ما شابه ذلك، بمجرد قوله أنت طالق لا تكون مطلقة، يعني لا تكون بائنة، وإنما تبين في أول نقطة من الحيضة الثالثة وتحل للرجال. في بعض الروايات تبين إذا رأت النقطة الثالثة، في بعض الروايات تحل للرجال إذا رأت النقطة الأولى من الحيضة الثالثة. قبل ذلك شنو؟ لا تبين. فهاي أنت طالق البينونة مشروطة بشرط متأخر، يعني الطلاق هذا الآن لا يتحقق. شو قد يتحقق؟ الطلاق هو الفصل. شو قد يتحقق؟ إذا انتهت العدة، فهي في زمن العدة شنو؟ زوجة، زوجة حقيقة. يستحب لها إظهار زينتها له، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إذا مات هو في العدة يرثه، إذا ماتت هي في العدة يرثها. هذه الأحكام كلها ما يمكن أن تترتب على الطلاق البائن، إذا كانت قد بانت منه لا يمكن أن تترتب. فهذه الأحكام كلها حينما توجد، وخصوص هذا أنه تبين منه، يعني شو وقت يتحقق الطلاق وتتحقق الفرقة؟ إذا رأت النقطة الثالثة من الحي، إذا رأت النقطة الأولى من الحيضة الثالثة. قبله ماكو بينونة. هذا الذي نقوله نحن، وهو أنه مطلقة الرجعية زوجة حقيقة، حقيقة زوجة، مو أنه ملحق بذات البعض، لا هي ذات بعض، هي ذات بعض. وأخش عندنا قول آخر، هذا القول الآخر تفصيله يأتي غدا إن شاء الله. هذا القول الآخر أن المطلقة الرجعية، وهو الذي ذهب إليه المشهور، بحكم الزوجة، مو أنه زوجة حقيقة، بحكم الزوجة. يعني شنو بحكم الزوجة؟ يعني بمجرد أن قال لها أنت طالق بانت منه، هاي بعد بانت الآن الطلاق حقق أثره وهو البينونة. غاية ما في الأمر محكومة بأحكام الزوجية، فلذا يقولون هي بحكم الزوجة مو زوجة. هذا القول الآخر الذي يقول بأن المطلقة الرجعية بحكم الزوج لا زوجة، يعني أنه حينما قال لها أنت طالق تحققت البينونة. الآن شلون يستحب له أن تظهر زوجته؟ هذا حكم ثابت بالدليل. شلون إذا مات هو يرثها أو ماتت هي ترثه، أو إذا مات هو ترثه وإذا ماتت هي يرثه؟ هذا حكم دليل ثبت بدليل آخر. شلون يجب نفقته عليه؟ ثبت بالدليل. شلون ليس لها أن تخرج من بيتها إلا بإذنه؟ ثبت بالدليل. محكومة بأحكام الزوجية، وإلا البينونة تحققت الآن. هذا الذي يقول الآخر، الذي يقول بأنه المطلقة الرجعية بحكم الزوجة، بحكم الزوجة. هذا الدليل الآخر الذي يدعوه ويقولوه ينافيه، أولا أن الإمام يقول تبين إذا رأت النقطة الثالثة من، إذا رأت النقطة الأولى من الحيضة الثالثة، مو تبين بالطلاق. عدة روايات تقدمت أنه تبين منه وتحل للرجال إذا رأت النقطة الأولى من الحيضة الثالثة، مو بالطلاق تبين منه. فهذا القول وهو أن المطلقة الرجعية بحكم الزوجة أولا ينافي هذه الرواية، ثانيا أي دليل لا يوجد على ذلك؟ لم توجد عندنا رواية منزلة للمطلقة الرجعية منزلة الزوجة حتى ضعيفة. للكلام تتمة وقت انتهى، تتمة تأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام.